أحييكم أصدقائي وأتطلع إلى قضاء بعض الدقائق الغنية بصحبتكم، ولا سيما أن الإنجيل ثالثنا. صلاتي إلى الله تعالى أن يكون لكلمات الإنجيل مكانا في أذهاننا، وللرب كل الحمد على الدوام. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل بحسب البشير مرقس بالدراسة والتعليق، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الأصحاح 11 منه. تحدثنا عن دخول المسيح إلى أورشليم الذي يسمى بالدخول الظافر، مع أن تسميته غير مناسبة لأنه دخل وسط بعض الفلاحين الجليليين الذين قاموا عليه بعد أيام قلائل. قلنا إن يسوع دخل أورشليم 3 مرات، المرة الأولى كانت يوم السبت، ثم عاد يوم الأحد ليطهر الهيكل، ثم الاثنين وبكى على المدينة يومها. في اليوم الأول الذي دخل فيه يسوع القدس دخل ككاهن، وكان هو الذبيحة. دخل كرئيس الكهنة العظيم ليقدم نفسه ذبيحة مرضية لله من أجل خطيتي وخطيتك. لم يصرف الليلة في القدس، لكنه رجع إلى بيت عنيا للمبيت هناك. في اليوم التالي في طريقهم من بيت عنيا دخل في القدس ليطهر الهيكل. إذن فتطهيره للهيكل لم يكن في نفس اليوم الذي دخل فيه على الجحش. ثم نظر الرب شجرة التين ورأى عليها أوراقا بدون ثمر، وقلنا إن هذه التينة تمثل حياتك وحياتي التي قد تكون بلا ثمر، والتي تبين محاولاتنا الدائبة لارتداء المظاهر الخارجية لباسا وقناعا يستر ما يعشش في دواخلنا. في اليوم الثالث في مدينة القدس أعطى يسوع إرشاداته فيما يتعلق بالصلاة. الخطوة الأولى في الصلاة هي الإيمان بالله، كما أن روح عدم المغفرة يضعف من التيار الكهربائي للصلاة. في الفقرة الأخيرة رأينا مقاومة رؤساء الدين اليهود للمسيح، أخذوا يحاورونه ليعرفوا بأي سلطان كان يفعل هذا. لم يحاولوا أن يحصلوا على جواب منه، بل كانوا يريدون أن يجربوه ويوقعوه في شرك شرهم. طريقة الرب في تعامله مع أعدائه كانت تبين ألوهيته بشكل واضح. أرجو أن تكون قد تعرفت على المسيح المعرفة الحقيقية، أخي وصديقي. هذا يأتي بنا فورا إلى الأصحاح 12 من إنجيل مرقس. لاحظ أنه في هذا الأصحاح والأصحاح السابق لم توجد معجزات، مع أن إنجيل مرقس يشدد على المعجزات. لربما لمحنا بعض الهدوء هنا، لكنه الهدوء قبل العاصفة، ومع ذلك فما زلنا سنرى شيئا من الحركة. الآن الرب يسوع سيفحص جديا قبل أن يقدم للذبح، تماما كحمل الفصح الذي كان يجب أن يفحص جيدا للتأكد من أنه بلا عيب. كان رؤساء الدين سيشنون هجومهم الأخير بكل شراسة. إنها المعركة بين الأرض والسماء، بين النور والظلمة، وبين الله والشيطان. طيلة 3 سنين كانت الحرب مع هذه الجماعات لا تتعدى الكلام، وفي كل هذا بقي يسوع منتصرا عليهم، ولم يستطيع أن يجد مأخذا عليه يستخدمونه لإثارة الشعب ضده. ويعطي المسيح هنا أوضح مثل في خدمته، مثل الكرمة. نقرأ مباشرة من الإنجيل بحسب مرقس من الفصل 12 من العدد الأول وحتى 12.
وابتدأ يقول لهم بأمثال: إنسان غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر حوض معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، ثم أرسل إلى الكرامين في الوقت عبدا ليأخذ من الكرامين من ثمر الكرم، فأخذوه وجلدوه وأرسلوه فارغا، ثم أرسل إليهم أيضا عبدا آخر فرجموه وشجوه وأرسلوه مهانا، ثم أرسل أيضا آخر فقتلوه، ثم آخرين كثيرين فجلدوا منهم بعضا وقتلوا بعضا. فإذ كان له أيضا ابن واحد حبيب إليه، أرسله أيضا إليهم أخيرا قائلا: إنهم يهابون ابني. ولكن أولئك الكرامين قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلوم نقتله فيكون لنا الميراث. فأخذوه وقتلوه وأخرجوه خارج الكرم. فماذا يفعل صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك الكرامين ويعطي الكرم إلى آخرين. أما قرأتم هذا المكتوب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. فطلبوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجمع لأنهم عرفوا أنه قال المثل عليهم، فتركوه ومضوا.
تمثل الكرمة الشعب العبراني القديم حسب نبوة إشعياء. أخرج الرب الكرمة من مصر وزرعها وأعطاهم ديانة من عنده. العبيد الذين أرسلهم الله هم الأنبياء. صاحب الكرم هو الله، والكرمة هي الشعب القديم كما قلنا، والكرمون هم رؤساء الدين. وأخيرا يرسل الله ابنه إليهم، ولكنهم قتلوه. إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله، ولكنه أتى أيضا من أجل العالم أجمع. كان الرب يريد أن يكشف عن خطط هؤلاء الجماعة لقتله، وقد أخبر الرؤساء بما هم فاعلون. تنبأ بكل خطوة سيقومون بها، اتهمهم بالقتل قبل أن يقتلوه. ثم ينبئ بدينونة هؤلاء، والتي تمت سنة 70 للميلاد عندما دمر تيتوس الروماني مدينة القدس. ولنلاحظ شيئا مدهشا هنا: الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. كان المسيح حجر عثرة لرؤساء الدين لأنهم لم يؤمنوا به، لكن الكثيرين قبلوه وصار لهم رأس الزاوية. ورؤساء الدين لدى سماعهم كل هذا كانوا يتمنون لو يأخذونه الآن ويقتلونه، ولكنهم خافوا من الجمع. تفضل يا ميسون واقرأ لنا الآن من الآية 13 إلى 17 من الأصحاح 12 من مرقس.
ثم أرسلوا إليه قوما من الفريسيين والهيرودسيين لكي يصطادوه بكلمة. فلما جاءوا قالوا له: يا معلم، نعلم أنك صادق ولا تبالي بأحد، لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس، بل بالحق تعلم طريق الله. أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ نعطي أم لا نعطي؟ فعلم رياءهم وقال لهم: لماذا تجربونني؟ إتوني بدينار لأنظره. فأتوا به، فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ فقالوا له: لقيصر. فأجاب يسوع وقال لهم: أعطوا ما لقيصر لقيصر، وما لله لله. فتعجبوا منه.
حاولوا أن يمدحوه، لكنه رفض مدحهم ونعتهم بالمرائين. أراد يسوع أن يستخدم عملتهم، وقد طلب منهم دينارا لأنه كان فقيرا لا يحمل في جيبه نقودا. لو أجابهم أنه تجوز الجزية لقيصر، لعن ذلك أن قيصر أعظم من موسى ومن المسيح. ولو أجاب بالنفي، لاتهم بالتمرد على قيصر. ظنوا أنهم سيوقعونه في مصيدتهم، ولكنهم تعجبوا من جوابه. كلنا مستمعي يمتلك مسؤوليات مختلفة تجاه بيته وأهله وأولاده وحكومته وكنيسته، وعلينا ألا نجعل واحدة من هذه تأخذ مجراها على حساب الأخرى. لا تتهرب من مسؤولياتك يا أخي، وكما أن للعملة وجهين، هكذا أيضا فإنه يوجد لمسؤولياتنا وجهان: مسؤوليات تجاه الله، وأخرى تجاه الناس. على المؤمن أن يدفع الضرائب هنا على الأرض، وفي نفس الوقت أن يجمع له كنزا أبديا في السماء. بهذا أسكت الهيرودسيين الذين كانوا يريدون أن يولوا بيت هيرودس الحكم. ثم أتى الصدوقيون الذين ينكرون القوى الخارقة، واستخدموا مثالا سخيفا لا نراه اليوم إلا في الأفلام. هذا من العدد 18 وحتى 27، ولن نقرأ هذه الآيات بسبب ضيق الوقت. يمكنك أن تقرأها إذا كنت تمتلك نسخة من الإنجيل المقدس مستمعي. قال لهم يسوع عبارة رائعة، وهي موجهة لجميع الناس اليوم: أليس لهذا تضلون، إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله؟ هذه هي اليوم مشكلة الذين يوجهون نقدا لاذعا للكتاب المقدس، فهم لا يعرفون الكتب ولا قوة الله. يمسكون آية ويخرجونها من قرينتها ويعللون بها آراءهم ومعتقداتهم ووجهة نظرهم. والرب هنا وبخ الصدوقيين على جهلهم في هذين الأمرين الاثنين، لم يعرفوا الكتب ولم يعرفوا قوة الله. والآن يأتي شخص آخر إلى الرب بعد أن سمع محادثة الصدوقيين. استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد 28 وحتى 34 من الأصحاح 12 من إنجيل مرقس.
فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ فأجابه يسوع: إن أول كل الوصايا هي: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى. وثانية مثلها هي: تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: جيدا يا معلم، بالحق قلت، لأنه الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة، ومحبة القريب كالنفس هي أفضل من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع أنه أجاب بعقل قال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. ولم يشثر أحد بعد ذلك أن يسأله.
هذه ليست جزءا من الوصايا العشر، ولكنها من تعليم العهد القديم. إلهنا رب واحد، هذا ليميزه عن الوثنية التي كانت تعبد آلهة كثيرة. واليوم يشن العالم هجوما على المسيحيين في موضوع الثالوث، ظنا منهم أننا نعبد ثلاثة آلهة. ولكن كلا يا صديقي، نحن نعبد إلها واحدا مثلث الأقانيم. كما أن المثلث الواحد له ثلاثة أضلاع، وكما أن الإنسان يتكون من روح ونفس وجسد وهو واحد، هكذا الله الذي هو الآب والابن والروح القدس هم ليسوا ثلاثة آلهة منفصلة، بل إله واحد بجوهر واحد. ومع ذلك فكل واحد منهم هو الله الكامل. قد لا نستوعب بعقلنا البشري المحدود هذا، ولكني أقبل ذلك بالإيمان. ومن يريد أن يعبد إلها يفهمه. وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هل تحفظ هذه الوصية يا أخي؟ وإذا كنت لا تريد أن تؤمن بالمسيح، فهل تحب الله من كل قلبك؟ إذا لا، فأنت تكسر الوصية وتحتاج إلى مخلص. أنا أعرف أني بحاجة لمخلص، لأني لا أستطيع أن أحفظ الوصايا بمجهوداتي. أنا أحبه فعلا، ولكن ليس كما يجب. هو يمكنني من محبته كما يجب. كلنا بحاجة إلى مخلص يا أخي، لأننا مقصرون. أرجوك يا صديقي أن تقبل إليه الآن، لأنك لن تقدر أن تعمل بالوصايا من نفسك. أنت بحاجة إلى مخلص. ما يلفت الانتباه مستمع الكريم أن المسيح عقب على إجابة الكاتب صاحب السؤال وقال له: لست بعيدا عن ملكوت الله. وهذا يفيد شيئين اثنين. يفيد أولا أن ذهن هذا الكاتب قد استنار بنور كلمة الله حتى صار يميز الوصايا، وعرف أهمية محبة الله ومحبة القريب كالنفس. ولكن إجابة المسيح تفيد شيئا ثانيا، فهو لم يقل له: ها أنك قد صرت عضوا في ملكوت الله، أو طوباك لأن إيمانك قد خلصك، بل لست بعيدا عن ملكوت الله. فهل كان الرجل قد دخل دائرة ملكوت الله، أم كان لم يزل في الخارج؟ الجواب أنه كان لم يزل في الخارج، لكنه قريب. وهنا تحذير لك ولي مستمعي: نحن الذين قد نظن أنفسنا أعضاء في ملكوت الله، ونبني ثقتنا واعتقادنا على حفظنا للوصايا وترتيبها، فلربما يكون تعليق المسيح لنا: لست بعيدا، أنت قريب من الملكوت، ولكنك لست عضوا فيه بعد. أين أنت من ملكوت الله يا صديقي؟ هل ملكت الله على حياتك وقلبك؟ هل تنازلت عن عرش قلبك له؟ بهذا السؤال تنتهي أسئلة العدو، والآن يسوع هو الذي سيوجه الأسئلة. ثم أجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتب إن المسيح ابن داود؟ لأن داود نفسه قال بالروح القدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فداود نفسه يدعوه ربا، فمن أين هو ابنه؟ وكان الجمع الكثير يسمعه بسرور. هنا يسوع يعلم عن ولادته العذروية. داود دعاه ربا لأنه رب فعلا، وبما أنه رب فهو أكبر من أن يكون مجرد ابن لداود. لابد وأنه ولد من عذراء ليكون ابن الله. هذه هي الفكرة العظيمة التي يعلمها يسوع هنا. ولاحظ أنه ينسب المزمور 110 لداود، وأن داود كتبه بالروح، وأن المزمور يحكي عنه كالمسيا. وهل من دليل أقوى على وحي الكتاب المقدس؟ تحرزوا من الكتبة الذين يرغبون المشي بالطيالصة والتحيات في الأسواق والمجالس الأولى في المجامع والمتكئات الأولى في الولائم، الذين يأكلون بيوت الأرامل ولعلة يطيلون الصلوات. هؤلاء يأخذون دينونة أعظم. يعلمنا يسوع أن الامتياز يخلق المسؤولية، وشجب الكتبة لأن حياتهم كانت تخالف تعاليمهم، وستكون دينونتهم أقوى من الذين لم يسمعوا الأسفار المقدسة. لا أرى حاجة للدخول في تفاصيل كثيرة، ولكن التاريخ القديم والتاريخ الحديث يبين أن رجال الدين عموما، وأنا لا أشمل الجميع لذا قلت عموما، يطلبون إكراما إضافيا ومعاملة خاصة، والحجة أنهم خدام الله. هذه الصورة نجدها بلا استثناء تقريبا في كل الديانات. فالأيادي تقبل، والرأس تحنى، والطريق تفرش، وسواه من مظاهر الاحترام الزائد الذي يناله رجال الدين نراه فيما عاشه أصحاب المراكز الدينية اليهودية. الحدث الأخير في هذا الأصحاح يبين كيف أن يسوع يفعل ما يعمله الله، وهو أن يرى كيف يعطيه القلب مما عنده، مع الأخت ميسون والفقرة الأخيرة من أصحاح تأملنا.
وجلس يسوع تجاه الخزانة ونظر كيف يلقي الجمع نحاسا في الخزانة، وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا، فجاءت أرملة فقيرة وألقت فلسين قيمتهما ربع، فدعا تلاميذه وقال لهم: الحق أقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة، لأن الجميع من فضلتهم ألقوا، وأما هذه فمن إعوازها ألقت كل ما عندها، كل معيشتها.
كان الرب يمر مرورا سريعا على الأغنياء، ولم يتأمل إلا في الفلسين اللذين ألقتهما الأرملة، ويقول إنها ألقت أكثر من الجميع لأنها ألقت كل معيشتها. صديقي، الرب لا يهمه الكمية المعطاة، بل مقدار ما يحجز لأنفسنا. كم تحتفظ لنفسك؟ لقد أعطى الأغنياء من فضلتهم وحجزوا الجزء الأكبر لأنفسهم. كم نحب الذين يعطون بسخاء؟ والأرملة مقارنة مع الذين أعطوا في الهيكل لم تكن شيئا يذكر البتة، ولكن الرب يسوع يأخذ الفلسين ويثمنهما أكثر من أي عطية لأي غني. هل تعرف لماذا؟ لأنه رأى أنها لم تحتفظ بشيء لنفسها، كانت أرملة وأكثر الجميع حاجة لحجز القليل الذي لها، ولكنها لم تفعل ذلك. كان ما معها قليل، ولكنها أعطته كله. حبها وتكريسها ظهرا في العطية. هكذا الرب يقيس عطاءنا يا أخي. يسأل البعض: ما إذا كان ينبغي أن نعطي العشر لله؟ ولكن يا صديقي، كم تبقي لنفسك؟ ليس مطلوبا منك أن تتقيد بنسبة معينة للرب، فالسؤال هو: كم تحبه؟
نعم، يأخذ الرب في السيء الأرملة النحاسيين ويستبدلهما بذهب السماء، والرب له المجد لم يعطي ما عنده فحسب، بل أعطى نفسه للموت تحت غضب الله ودينونته لكي نستغني بفقره. وهذا هو المقياس الكامل للعطاء، كما أن الآب في طريق محبته بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية.